بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة في الدرس السابق الكلام عما يتعلق بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي وصف فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من المدينة إلى عودته إليها. ووقفنا أخيرا عند الكلام على المواقيت، وذكرنا أن أهل العلم يقسمون المواقيت إلى قسمين: المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية. وتدارسنا معا أن المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي 5 مواقيت. من الأخوة يذكرنا بأسماء هذه المواقيت 5 قبل أن نشرع بدرس اليوم؟ تفضل حمد. نعم قرن المنازل، أو يسمى الآن بالسير الكبير، بارك الله فيك. نعم. طيب، ما المراد بالمواقيت الزمانية؟ هذه هي المواقيت المكانية، أما المواقيت الزمانية فهي عبد الرحمن. نعم، أشهر الحج، وهي هذه المواقيت المكانية. الزمانية متعلقة بزمن كما قال عبد الرحمن. أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ نعم أحمد. شوال وذي القعدة وذي الحجة. نعم. وقفنا عند قول جابر رضي الله عنه: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت له في الميقات محمد، وكانت قبل ذلك تحت جعفر بن أبي طالب. وأولاد جعفر من أسماء بنت عميس، وبعد وفاة أو استشهاد جعفر تزوجها أبو بكر، وبعد وفاة أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. يقول جابر: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب. أسماء رضي الله عنها بعد أن ولدت أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع عندما وصلت إلى الميقات؟ فقال له النبي عليه السلام: اغتسلي واستثري بثوب. المراد بالاستثفار ما تجعله المرأة على مكان خروج الدم منها، بحيث يمنع خروج الدم، وهو معروف بالوسائل المعروفة عند النساء في هذه الأيام. وفي هذا الحديث فيه دليل على استحباب الاغتسال عند الإحرام، وصفة الاغتسال للإحرام كصفة الاغتسال من الجنابة، إما أن يكون على صفة الكمال أو أن يكون على صفة الإجزاء. وهذا الاغتسال يستحب لكل من أراد الإحرام، حتى المرأة إذا كانت حائض أو نفساء فيسن لها الاغتسال، ومما يدل على استحباب الاغتسال ما تقدم من حديث جابر وكذلك حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل أي لإحرامه. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت أن تغتسل وتهل بالحج. من المسائل المتعلقة بالاغتسال وهي مسألة معاصرة، هل يجزئ الغسل لمن أراد الحج أو العمرة أن يغتسل من بلده ثم يعني يسافر أو يركب الدابة السيارة أو الطائرة، هل يجزئ الغسل في البيت عن الإحرام؟ لأنه من المعلوم أن الاغتسال في الطائرة يعني قد يتعذر. فيقول الشيخ بن عثيمين أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإذا كان الحاج أو المعتمر لا يمكنه الاغتسال عند الميقات مثل الذي يسافر بالطائرة فهذا يجزئه أن يغتسل من بيته، لكن بشرط أن يجعل الاغتسال قبل خروجه بقليل. وإن كان ذهابه في سيارة، يقول الشيخ نظرنا، فإن كانت المدة وجيزة كالذين يسافرون إلى مكة من المناطق القريبة عنها، فإن كانت المناطق قريبة من مكة فيجزئ، وإن كانت المناطق بعيدة كان يغتسل الإنسان من بيته هنا في الإمارات ثم يذهب إلى مكة مباشرة بالسيارة فهذا في الحقيقة لا يجزئ لبعد المسافة ولطول الزمن. دل هذا الحديث كذلك على أن الصحابة من أحرص الناس على العلم ذكورهم وإناثهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول جابر في الحديث فولدت أسماء ثم أرسلت إلى النبي كيف أصنع، فهذا يدل على أن الصحابة الكرام كانوا حريصين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يحتاجونه من العلم. وإذا كان النساء في زمن النبي عليه السلام حريصين فمن باب أولى أن يكون الرجال أحرص. ثم قال جابر في قول النبي عليه السلام وأحرمي أي اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، هنا النبي عليه السلام أطلق لها الإحرام، وقد أحرم الناس من ذي الحليفة يعني من الميقات على وجوه ثلاثة، فمنهم من أحرم بالحج فقط، ومنهم من أحرم بالعمرة فقط، ومنهم من جمع بين أمرين أحرم بالحج والعمرة، وهي مناسك الحج الثلاثة الإفراد والقران والتمتع كما سيأتي معنا. يستحب للمحرم أن يذكر نسكه في الإحرام، فإن أراد أن يحرم مفردا يقول لبيك اللهم حج، وإن أراد أن يحرم قارنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن أراد أن يحرم متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. يقول جابر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي أن صلاة الظهر صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ذي الحليفة، ولذلك استحب بعض أهل العلم أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة إذا وافق وقت الإحرام وقت الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن الإحرام في وقت صلاة فهل تستحب الصلاة؟ أو بمعنى آخر، هل من سنن الإحرام صلاة الركعتين أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم أنه ليس للإحرام سنة خاصة من ناحية الصلاة، فليس للإحرام صلاة خاصة به. إن وافق وقت الإحرام وقت الفريضة فيصلي ثم يحرم، أو إن وافق سنة كان معتاد عليها أن يصليها كصلاة الضحى على سبيل المثال فيصلي ثم يحرم. أما أن ينشأ صلاة خاصة بالإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام، فلذلك لا يشرع للمحرم أن يخصص ركعتين فقط للإحرام. يقول جابر: ثم ركب القصواء. والقصواء هي الناقة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، أي حتى علت به الناقة على البيداء، والبيداء هو الجبل الصغير قريب من ذي الحليفة وميقات أهل المدينة، أهل بالتوحيد. وفي رواية أخرى أن جابر رضي الله عنه يقول: بعد أن اغتسل النبي عليه السلام وصلى وركب على الدابة، يقول جابر: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي. يعني جابر رضي الله عنه رأى يعني حجم الناس وعدد الناس الذين كانوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. وهذا فيه إشارة إلى كثرة الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن اكثر الناس بمد البصر من أربع الجهات. يقول جابر: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. معنى أهل بالتوحيد أي رفع صوته بالتلبية. وقد عبر جابر رضي الله عنه عن التلبية، يعني عن كلمات التلبية، بكلمة واحدة جامعة لمعنى هذه التلبية، وهي كلمة التوحيد. وذلك لأن كلمات التلبية قد اشتملت على معان عظيمة متضمنة لمعنى التوحيد، التي فيها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث مشروعية التلبية عند الدخول في الإحرام، لأن التلبية هي شعار الحج والعمرة. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الرواية بحديث جابر على أن المحرم يلبي إذا استوت به راحلته على البيداء، يعني إذا تحركت الدابة وصعدت على مكان مرتفع، فهنا يشرع أو يستحب تستحب التلبية في هذا الموضع. وذهب بعض العلماء إلى أن الأقرب للسنة أنه يلبي بمجرد ركوبه على الدابة، وقد يكون هذا القول الثاني هو الأقرب والله أعلم. ويحمل حديث جابر على أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع في التلبية لما ارتفع على البيداء، ولم يسمعه عندما ركب أو ركب دابته. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. وهذا القول كما يقول الشيخ العثيمين قد يكون هو الأيسر والأفضل للحاج، أفضل من أن يحرم بعد الصلاة مباشرة أو بعد الاغتسال مباشرة، يحرم إذا ركب على الدابة، لأنه قد ينسى شيء. ومن المعلوم أن المحرم إذا أهل بالتلبية فقد حرمت عليه بعض الأمور كما سيأتي التي كانت حلالا عليه، وهي التي تسمى عند الفقهاء بمحظورات الإحرام. فإذا ركب الحاج على دابته يحرم مباشرة بعد الركوب حتى يتفرغ بعد ذلك للتلبية. ويستحب في التلبية أن يرفع به الصوت ويبالغ في الرفع، وذلك لما جاء من حديث خلاد بن السابع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. وكذلك جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الحج أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: العج والثج. العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، أما الثج فهو ذبح الدماء بمعنى الهدي. وكذلك مما جاء في فضل رفع الصوت حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما على يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر. وهذا كذلك فيه فضل هذه السنة. من فوائد حديث جابر أن الأفضل في التلبية أن تلتزم ما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة لما زادوا في هذه التلبية أو نقصوا، وهذا فيه دلالة على جواز تغيير صيغة التلبية بشرط أن تكون موافقة أو قريبة من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أن الصحابة الكرام جاء عنهم أنهم كانوا يقولون كتلبية ابن عمر، لأنه كان يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لبيك إله الحق. لكن التلبية التي كان يلتزمها النبي صلى الله عليه وسلم هي التلبية المعروفة المعهودة. وفي رواية أخرى من حديث جابر قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر التلبية وقال: والناس يزيدون ذا المعارج، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل المتعلقة بالتلبية، أحيانا نجد في أيام الحج من الناس غير المحرمين الذين يكونون مثلا في البلد أو في غيرها من الأماكن يكثرون من التلبية، فهل التلبية خاصة بالمحرم أم يجوز أن يشترك غير المحرم في التلبية؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن التلبية خاصة بالمحرم، ولا يجوز لغير المحرم أن يتعبد بهذا الذكر. لكن لو قاله من باب التعليم أو من باب بيان العلم فلا حرج، أما أن يقوله من باب الذكر فالتلبية خاصة فقط بالمحرم. وهنا مسألة أخرى، وهي أنك تجد أحيانا بعض المحرمين يلبون تلبية جماعية، أحدهم يلبي والبقية يرددون خلفه. في حديث جابر دلالة على عدم مشروعية التلبية الجماعية. من أين يؤخذ هذا؟ من أين تؤخذ هذه السنة؟ نعم أسمع. وأهل الناس بهذا، كيف؟ نعم. نعم أحسن. يعني الصحابة كانوا يلبون بتلبية تختلف عن تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا، فلو كانت التلبية جماعية لاتفقوا في أصل التلبية كلها، فهذا الاختلاف دليل على عدم التلبية الجماعية. ولذلك كان الصحابة كل يلبي بتلبيته، وبعضهم كان يكبر كما جاء من حديث أنس حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن المكبر ومن المهل. هذا الاختلاف فيه إشارة إلى عدم مشروعية التلبية بصوت واحد غير مشروع، لكن لو كل محرم رفع صوته بالتلبية فوافق التلبية وتلبية الآخرين بدون قصد لهذه الموافقة فلا حرج من ذلك، لكن أن يلبي شخص ثم يردد خلفه بنفس التلبية فهذا من محدثات الأمور التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مستحبات التلبية ما يعرف عند الفقهاء بالاشتراط، والاشتراط أن يقول المحرم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والدليل على مشروعية الاشتراط ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني كانت مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة هذا الاشتراط أن الإنسان إذا عجز ولم يستطع أن يكمل الإحرام أو أن يكمل أداء مناسك الحج أو العمرة جاز له أن يتحلل بدون إثم وبدون أن يكون عليه دم. أما إن لم يشترط وأجبر على عدم إكمال مناسك الحج والعمرة فهنا يجوز له أن يتحلل لكن يكون عليه دم يعرف بدم المحصر. ولذلك اختلف العلماء هل هذا الاشتراط سنة مطلقة لكل الناس أم عند الحاجة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الاشتراط يستحب فقط عند الحاجة، إذا كان الإنسان مريضا ويخشى على نفسه أنه لا يستطيع أن يكمل فيحرم ويشترط، أو إذا كان الإنسان يخشى وخصوصا في مثل هذه الأيام ألا يسمح له بالدخول إلى مكة إن كان قد قدم بدون تصريح فيجوز له في هذه الحالة أن يشترط. فإذا يستحب الاشتراط عند الخوف من عدم الإتمام، وإن لم يكن هناك خوف فلا يستحب الاشتراط. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة. قول جابر لسنا نعرف العمرة ليس المراد أن العمرة لم تكن معروفة عند الصحابة، لا، العمرة كانت معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل الحج 4 مرات والصحابة بعضهم قد اعتمر كذلك، لكن معنى لسنا نعرف العمرة أي لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج، لأن العرب في الجاهلية كان عندهم من أعظم المنكرات أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة بأن أوجب على الصحابة في هذه العمرة أن يجمعوا بين العمرة والحج وهو ما يعرف بالتمتع. في قول جابر رضي الله عنه لسنا نعرف العمرة، العمرة في اللغة بمعنى الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت تعبدا لله على وجه مخصوص، زيارة البيت تعبدا لله على وجه مخصوص. وقد أجمع العلماء على أن العمرة مشروعة، ولكن اختلفوا هل هي واجبة أم مستحبة، على خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، والدليل على الوجوب ظاهر الأدلة أو ظاهر النصوص الآمرة بالعمرة، من ذلك حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر. فحج واعتمر صيغة أمر تفيد الوجوب. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليهن صيغة وجوب. كذلك مما يؤيد القول بوجوب العمرة أنه قول أكثر الصحابة الكرام، حتى قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا لا يختلفون أن العمرة فريضة. وابن سيرين من كبار التابعين، ينقل عن الصحابة الكرام: كانوا لا يختلفون أن العمرة فريضة. ومما جاء كذلك قول ابن عباس أنه قال: إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني العمرة قرينة الحج. ويقول جابر: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة. لكن هذا الوجوب مقيد بالاستطاعة، لأنه إذا قيد الحج الذي هو الفريضة التي لم يختلف فيها بالاستطاعة، فمن باب أولى أن يقيد وجوب العمرة بالاستطاعة. يقول جابر رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت معه. أتينا البيت أي الكعبة، ويستحب في الدخول للمسجد الحرام ما يستحب في بقية المساجد، كالدخول بالرجل اليمنى وأن يقول الدعاء المعروف في الدخول للمسجد. وأول ما يبدأ به المحرم عند دخوله للمسجد الحرام أن يشرع في الطواف قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى الكعبة كان أول عمل قام به أن طاف حولها الكعبة. وهذا الحكم خاص بمن دخل المسجد للطواف، أما من دخل المسجد للصلاة فالأصل أن يصلي ركعتين تحية المسجد إذا أراد الجلوس. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أن الطواف هي تحية المسجد الحرام، وهذا القول ليس على إطلاقه. الطواف تحية المسجد الحرام لمن دخل المسجد للطواف، كالقادم من إحرام للحج أو العمرة، فطوافه بالبيت يغنيه عن ركعتي تحية المسجد. أما ما عدا ذلك كمن دخل للصلاة أو من دخل للعلم أو للذكر أو للاعتكاف أو غير ذلك من الأمور، فيكون حكم المسجد الحرام كبقية المساجد، يجب على الداخل قبل أن يجلس أن يصلي ركعتين. يقول جابر: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. والركن المراد به هو الحجر الأسود. ويسن للمحرم أن يبدأ بالحجر الأسود عند دخوله للمسجد، ويبدأ الشوط منه. فإن بدأ من كان يطوف حول البيت قبل الحجر الأسود فلا يعتد به، وإن بدأ بعده فلا يعتد به. أول بداية الشوط يكون من الحجر الأسود. والمحرم إذا طاف حول البيت وذهب للحجر الأسود فيشرع له أربع مراتب، أو له أربع مراتب عند الحجر الأسود. المرتبة الأولى يسن له ويستحب استلام الحجر الأسود، والمراد بالاستلام أن يمسح الحجر الأسود بيده ومع هذا الاستلام يشرع له أمرين. الأمر الأول تقبير الحجر الأسود، وقد ثبت هذا في الصحيحين من حديث عمر أنه قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. بعد أن قبل الحجر الأسود قال عمر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل هذا الحديث على مشروعية تقبيل الحجر الأسود. الأمر الثاني الذي يشرع مع الاستلام أن يسجد على هذا الحجر، والسجود أن يجعل جبهته على الحجر. وقد اختلف أهل العلم في هذا السجود، في السجود على الحجر الأسود، هل هو مستحب أم لا؟ والصحيح والله أعلم أنه من مستحبات الطواف، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وسجد عليه. وهذا السجود ثابت عن جملة من الصحابة كعمر وكذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، فدل ذلك على استحباب السجود على الحجر لمن تيسر له ذلك. المرتبة الثانية، إن لم يتمكن المحرم من استلام الحجر الأسود وتقبيله أو السجود عليه، فيشرع له المرتبة الثانية أن يستلمه بيده ثم يقبل يده، أن يستلمه يعني يمسح الحجر الأسود ثم يقبل يده. والدليل على ذلك ما جاء عن نافع أنه قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده. أحيانا من شدة الزحام لا تتمكن من تقبيل الحجر الأسود، لكن قد تتمكن من استلامه، فإذا ما استلمته من السنة أن تقبل يدك. يقول ابن عمر: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أي أن النبي عليه السلام كذلك استلم الحجر الأسود وقبل يده، والحديث في الصحيحين. المرتبة الثالثة، إن لم يتمكن من استلامه بيده فيستلمه بشيء آخر كعصا مثلا أو غير ذلك، ويقبل ذلك الشيء، يقبل ذلك الشيء. والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم من حديث عامر بن واثلة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن، والمحجن العصا محنية الرأس، ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن. فدل كذلك هذا الحديث على المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة، ألا يتمكن من استلامه لا بيده ولا بشيء، فهنا يشير إليه إشارة بيده كلما حاذاه. فهذه أربع مراتب وكلها من المستحبات. وقد تكون بعض هذه المراتب محرمة في بعض الحالات، وخصوصا في شدة الزحام. إن كان تقبيل الحجر الأسود يؤدي إلى أذية المسلمين أو يؤدي إلى اختلاط المرأة بالرجال فيحرم هذا الأمر، لأنها مستحبات، والمستحب إذا أدى إلى الوقوع في محرم فيكون محرما. لابد أن نعلم أيها الإخوة أن استلام الحجر الأسود وتقبيله ليس مقصودا لذات الحجر، إنما هذا الاستلام والتقبيل تعظيما لله سبحانه وتعالى، وامتثالا لأمره، واتباعا وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يثير بعض أعداء الإسلام هذه الشبهة ويقول: أنكم أيها المسلمين حرمتم عبادة الأصنام وهي أحجار، فلماذا تعظمون الكعبة وهي حجر؟ فيقال: هذا التعظيم ليس لذات الحجر، إنما التعظيم لأمر الله الذي أمر بالطواف على هذا الحجر، وإنما التعظيم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان من هديه الطواف وتقبيل الحجر الأسود. ولذلك عمر ماذا قال لما قبل الحجر؟ إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا شدة التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالطواف حول الكعبة عبادة محضة، ليست معقولة المعنى، إنما هي عبادة محضة المقصود منها التأسي والاقتداء. من مستحبات الطواف يستحب استلام الركن اليماني لما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. يستلم يعني يمسح. وقال النووي رحمه الله أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفقت الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين يعني الركنين الشاميين. الركنين اليمانيين، الركن اليماني المعروف والحجر الأسود فقط هما اللذان يمسحان، أما الركنين الشاميين فإنهما لا يمسحان. ودل هذا الأمر وهو استلام النبي صلى الله عليه وسلم للحجر الأسود والركن اليماني وعدم استلامه للركنين، وأن الأمة قد أجمعت على عدم مشروعية استلام الركنين الشاميين، هذا فيه إشارة إلى قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن السنة كما تكون بالفعل كذلك تكون بالترك. فكما أننا نفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الترك يكون سنة إذا وجد سبب الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قادرا عليه بهذين الشرطين، فيكون الترك سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر على استلام الركن الشامي، ووجد المقتضى وهو العبادة أو الأجر والثواب، ومع ذلك تركه النبي عليه السلام، فإذن يكون الترك هنا ترك سنة. فليس كل ترك للنبي صلى الله عليه وسلم سنة، إنما الترك الذي كان قادرا عليه، قادرا على أن يفعل هذا الأمر ووجد المقتضى لفعله وتركه النبي عليه السلام، فيكون الترك هنا من السنة. على سبيل المثال الأذان لصلاة الكسوف، لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف. طيب هل يقال أن الأذان لصلاة الكسوف مشروع؟ نقول لا. طيب قد يقول قائل لم يحرم ولم ينهى النبي عليه السلام عن الأذان، ماذا يقال؟ يقال كان قادرا على فعله ووجد المقتضى له وهو منادات الناس، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي قاعدة البدع، كل فعل كان قادرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد المقتضى يعني الداعي لفعله في زمنه ولم يفعله ففعله بدعة. عند استلام الركن اليماني لا يشرع التكبير ولا ذكر، وإذا لم يتمكن المحرم من استلام الركن اليماني فلا تشرع الإشارة، الإشارة لا تشرع إلا للحجر الأسود. من مستحبات الطواف أن يقول المحرم الله أكبر عند الطواف، ويقول كذلك في الشوط الأول بسم الله والله أكبر. وهل يسمي في كل طواف أم فقط في الطواف الأول؟ في ذلك خلاف، والأقرب والله أعلم أنه يقتصر على التسمية في الشوط الأول، أما التكبير فيكرر في كل طواف. من المسائل كذلك المتعلقة بالحجر الأسود، تجد أحيانا بعض الناس يصفون صفا لتقبيل الحجر الأسود، وتلاحظ أن أكثرهم يقبل الحجر الأسود ثم يجلس، يعني يقبل الحجر الأسود بدون طواف. فهل يشرع تقبيل الحجر الأسود بدون طواف، أم أن هذا التقبيل مرتبط بالطواف؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن تقبيل الحجر الأسود خاص بالطواف، تقبيل الحجر الأسود خاص بالطواف، لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فطافة، أي يبدأ المحرم بالطواف مبتدئا من الحجر الأسود، جاعلا البيت على يساره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون هذا الطواف 7 أشواط، فمن ترك شوطا من هذه الأشواط 7 لم يصح طوافه. ويشترط لهذا الطواف ستر العورة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يطوف بالبيت عريان. ويشترط له كذلك الطهارة على خلاف في ذلك. كذلك يستحب في الطواف الاضطباع، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، يعني يكشف الكتف الأيمن، وهذا خاص بالرجال. وهذا الاضطباع يكون فقط في طواف القدوم أو في طواف العمرة، أما في طواف الوداع أو في طواف الإفاضة فلا يشرع الاضطباع، وهذا الاضطباع خاص بالطواف. ولذلك بعد أن ينتهي المحرم من الطواف لابد أن يغطي كتفيه. يقول جابر: فرمل 3 ومشى 4، وهذا فيه إشارة إلى سنة أو سنتين من سنن الطواف. الأولى الرمل، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، أن يمشي سريعا بخطوات متقاربة. وهذا الرمل يستحب في الأشواط 3 الأولى فقط، وهو خاص كذلك بطواف القدوم. وفي الأشواط 4 البقية يمشي مشيا معتادا. يلاحظ كذلك في أثناء تطبيق سنة الرمل، بعض الناس من شدة الزحام لا يستطيع أن يمشي سريعا، فماذا يفعل؟ يهز الكتفين وهو في مكانه، يعني وهي المشية العسكرية المعروفة، وهذا في الحقيقة ليس من السنة. إن استطاع المحرم أن يطبق السنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، وإن لم يستطع فلا يشرع له أن يخترع كيفية من عنده. قال جابر رحمه رضي الله عنه: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في 2 قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، أي إذا فرغ المحرم من الطواف كما قلنا يسوي رداءه فيضعه على كتفه، ثم يصلي 2 الطواف، ويستحب أن تكون 2 خلف المقام، ما يعرف بمقام إبراهيم. ويستحب أن يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ولا يلزم أداء 2 خلف المقام، ولذلك إذا كان خلف المقام من الأماكن التي يشد فيها الزحام فالأفضل والأولى أن يبحث عن مكان آخر ليصلي صلاة يطمئن فيها. قال جابر: ثم رجع إلى الركن والسلمة، أي بعد أن يصلي ركعتين يستحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده إن تيسر له ذلك، وإلا تركه. ولذلك يقول الشيخ العثيمين: لا يشرع في هذا الاستلام لا تقبيل ولا إشارة، إنما المشروع إن استطاع أن يستلم الحجر، فإن لم يستطع لا يشير. وهذا الاستلام الذي يكون بعد الصلاة خاص بمن أراد أن يسعى بعد الطواف، خاص بمن أراد أن يسعى بعد الطواف. أما من طاف وهو لا يريد السعي فلا يشرع له هذا الاستلام، كطواف الوداع أو طواف الإفاضة لمن لم يرد أن يسعى بعده، فهذا لا يشرع له أن يستلم الحجر بعد الصلاة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. أي بعد أن ينتهي المحرم من الطواف ويصلي ركعتين ثم يستلم الحجر الأسود، يشرع له بعد ذلك بأن يبادر إلى السعي بين الصفا والمروة، والأولى والأفضل أن يبادر ولا يؤخر السعي عن الطواف، والموالاة بين الطواف والسعي من المستحبات. ولذلك لو أن رجلا طاف 7 أشواط ثم جلس للراحة وامتد به الجلوس، ثم بعد ساعات ذهب للسعي فلا حرج عليه، لأن الموالاة بين الطواف والسعي من المستحبات وليس من الواجبات. طيب، الكلام على السعي قد يطول ونكتفي بهذا القدر، ونذكر أن غدا 4 سيكون درس منهج السالكين في الفترتين، في الفترة الأولى والفترة الثانية، ويوم الخميس إن شاء الله درس الشيخ سعيد كذلك في الفترتين الأولى والثانية. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ما في دليل خاص بينها.